الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، والمعنى أنه لا أجر له، لا أجر له في صيامه ولا أجر له في قيامه، خسر الفضيلتين، خسر العملين العظيمين الشريفين. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فلم يبقى له أجر صيام ولا أجر قيام. أجهد نفسه بالجوع والعطش، وليس له من صيامه إلا هذا الألم، ألم الجوع وألم العطش. وأجهد نفسه بقيام الليل، بقيام ليالي رمضان، ولم ينل من قيامه إلا السهر، لا أجر له في صيامه ولا أجر له في قيامه. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وإذا سمع المسلم منها مثل هذا الحديث فإنه يدعوه إلى السؤال والاستفسار: ما هو السبب في أن ذلك الصائم لم ينل شيئا من أجل صيامه ولم يبقى له إلا الجوع والعطش؟ وما هو السبب أن ذلك القائم ذهب أجر قيامه ولم يبقى له من قيامه إلا السهر؟ والسبب في ذلك أن هذا الصائم لم يتقي ربه سبحانه وتعالى في صيامه. اتقى المفطرات، اتقى المفطرات من الأكل ومن الشرب ومن الجماع ومن سائر المفطرات، ولم يتقي ربه سبحانه وتعالى فيما هو أعظم من ذلك، في ترك المحرمات التي من أجلها أمر الله سبحانه وتعالى بالصيام، من أجل تركها أمر الله عز وجل بالصيام. ولم يؤدي ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه من الواجبات التي أيضا من أجلها أمر الله سبحانه وتعالى بالصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه هي حكمة الله عز وجل من فرضية الصيام، تحقيق التقوى. فمن لم يحقق تقوى الله عز وجل في صيامه ولا في قيامه فهو داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، لأنه ما حقق تقوى الله عز وجل. إما أنه ترك الواجبات أو وقع في المعاصي والسيئات، فإن هنالك من الناس من يصوم في نهار رمضان ويترك ما هو أوجب عليه وأوكد من صيام شهر رمضان، وهي الصلوات المكتوبات المفروضات التي افترضها الله سبحانه وتعالى على العباد في كل يوم وليلة. والصلوات المكتوبات أعظم من الصيام باتفاق العلماء، فإن الصلاة هي أعظم ركن بعد الشهادتين، افترضها رب العالمين سبحانه وتعالى على نبيه في ليلة الإسراء والمعراج، ورسول الله عليه الصلاة والسلام قد صعد في السماوات، وسائر الفرائض افترضها الله عز وجل على نبيه وهو عليه الصلاة والسلام في الأرض. الصلاة التي هي العهد بين المسلم وبين الكافر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فهنالك من يصوم ولا يصلي. لا يصلي ربما الصلوات الخمس، وهذا أشد ما يكون. ومثل هذا الرجل ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، فهذا صيام غير مقبول وصيام غير شرعي، لا ينال العبد منه إلا الجوع والعطش. وهنالك من الناس من لا يترك الصلوات بالكلية، لكن يترك بعض الصلوات، يترك بعض الصلوات كصلاة الفجر، لا يصلي صلاة الفجر بالكلية لأنه يطيل السهر ثم يتسحر قبل طلوع الفجر بوقت، ثم يتجه إلى فراشه وإلى نومه وقد جهده السهر وغلب عليه النوم، فيتجه إلى نومه ويتعمد ترك صلاة الفجر، فلا يؤدي هذه الفريضة، لا يؤدي هذه الفريضة ويترك هذه الفريضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، الذي لا يؤدي ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه من هذه الفرائض العظام فليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وهذه حال كثير من الناس ممن لا يتقي ربه سبحانه وتعالى، إلا من كان تقيا لله، فإنه يحافظ على ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه. وهنالك من يتلاعب بمواقيت الصلاة، قد يصلي صلاة الفجر في بيته لكن قبل طلوع الفجر، فيؤدي الصلاة قبل طلوع الفجر، أو يؤدي صلاة الفجر في وقت الضحى أو قبل صلاة الظهر، أو يؤديها بعد صلاة الظهر. وهنالك من يؤخر صلاة الظهر إلى وصلاة العصر إلى قريب الغروب، فيصلي الصلوات في هذا الوقت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وهذا في من يؤخر صلاة العصر، فكيف بالذي يؤخر مع صلاة العصر صلاة الظهر إلى ذلك الوقت؟ فمثل هؤلاء يدخلون في قوله عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. وهنالك من الناس من يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى عليه، فينتهك المحرمات ويجتنب المباحات، يجتنب المباحات من الأكل ومن الشرب ومن الجماع. وأعني بالمباحات أي ما أحله الله سبحانه وتعالى في غير الصيام، فإن الأكل مباح في غير وقت الصيام، وهكذا الشرب، وهكذا جماع الرجل لأهله. فيتقي مثل هذه الأمور المباحة وإذا به ينتهك المحرمات في نهار رمضان، ينتهك ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه. ومثل هؤلاء يدخلون في قوله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. من هذا اللغو والرفث، اللغو والرفث في نهار رمضان من أسباب إذهاب الأجر أو إنقاصه. جاء عند ابن خزيمة في صحيحه، وعند الحاكم في مستدركه، وعند البيهقي في سننه الكبرى، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرذذ. ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرذذ. فهذا هو أصل الصيام، وهذا هو حقيقة الصيام. ومن أجل هذا أمر الله سبحانه وتعالى بالصيام، أن يبتعد الإنسان عما نهاه الله عنه. ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرذذ. واللغو هو الكلام الباطل، الكلام الباطل بكافة صوره وأنواعه هو اللغو. وهذه الكلمة تدل على الإبطال. يقول القائل ألغيت الحساب بمعنى أبطلته، فالكلام الباطل هو اللغو. فكل كلام باطل يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام إنما الصيام من اللغو والرفث. فلا تتكلم بالباطل ولا تجلس مع أهل الباطل، لا تتكلم بالباطل ولا تجلس مع أهل الباطل ولا تشهد الباطل. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال سبحانه وإذا مروا باللغو مروا كراما أكرموا أنفسهم من أن يدنسوها بالباطل. وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. لا تتكلم بالباطل ولا تسمع الباطل ولا تجلس مع أهل الباطل، حافظ على صيامك. ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. والرفث يأتي والمراد به الكلام الفاحش البذيء، ويأتي والمراد به الجماع ومقدمات الجماع، وكل هذه أمور ممنوعة لا يفعلها الصائم، لا يتكلم بالكلام الفاحش البذيء. وهكذا ليس له أن يأتي أهله في نهار رمضان، وإنما أحل الله ذلك في ليالي رمضان. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اعلموا معشر المسلمين أن من جملة ما يتقيه الصائم في صيامه الجهل والسخط. الجهل والسخط يتقي مثل هذه الأمور التي قد تذهب بأجر صيامه بالكلية، وقد تنقص أجر الصيام. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فلا يرفث ولا يسخط. وفي الصحيحين من حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل. سبق أن تكلمنا على الرفث وما معناه، هكذا أيضا الجهل والسخط. الجهل والسخط يؤثر على صيام الصائم، فلا يسخط ولا يجهل، أي لا يفعل أفعال الجاهلين ولا يتكلم بالجهل، لا يفعل أفعال الجاهلين ولا يتكلم بالجهل. ولا يسخط، أي لا يرفع صوته بالصياح، فلا يخاصم الناس ولا يغاضب الناس وهو في عبادة لربه سبحانه وتعالى. فأنت في أثناء صيامك في عبادة لرب العالمين سبحانه وتعالى، فلا تعصي ربك في موضع عبادته، لا تعصي ربك وأنت في عبادة لله عز وجل. فاحترم شرع ربك سبحانه وتعالى، وهكذا حافظ على صيامك، فلا تخاصم أحدا ولا تغاضب أحدا وأنت في صيامك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط. لا ترفع صوتك بالصياح والمخاصمة والمغاضبة، واغضب من صوتك كما أمرك بذلك ربك سبحانه وتعالى، فغض صوتك وادفع كيد الشيطان إذا أراد أن يوقع شيئا بينك وبين أخيك، مع أن الشياطين قد سللت وصفدت، بمعنى قل شرها، لا أن شرها عدم بالكلية. فقد تحصل شيء من المنازعة والاختناف فيما بينك وبين أخيك المسلم، فاسعى في إزالة ذلك، لا سيما وأن كيد الشيطان ضعيف. في شهر رمضان، إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين، وفي لفظ وسلسنت الشياطين، بمعنى أنها ربطت وقيدت بالأغلال والقيود والمقيد، وإن كانت له شيء من الحركة لكنها حركة يسيرة. وهكذا شر الشيطان يسير، لا ينعدم بالكلية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل وحبست الشياطين، ولم يقل ما هو أشد من ذلك وقتلت الشياطين، وإنما قال صفدت، ربطت بالسلاسل والأغلال، والمربوط له شيء من الحركة وله شيء من الشر والأذية. إلا أن شر الشيطان أقل وأخف. فحافظ على صيامك من هذه الأمور فلا يسخب. الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل. لا تكن من الجاهلين، لا تكن من الجاهلين في أفعالك ولا في أقوالك، فأنت في عباد الله عز وجل. وهكذا اتقي الزور، اتقي الزور، فإنه جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن الله عز وجل أمرك بالصيام من أجل أن تتقيه، فكيف تقع في معاصيه؟ فلهذا قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والزور هو الميل إلى الباطل، من ذلك الميل من الصدق إلى الكذب، ومنه شهادة الزور. وكل ميل من حق إلى باطل داخل في الزور، سواء كان من قبيل الأقوال أو كان من قبيل الأفعال، فإذا ملت من حق إلى باطل فقد وقعت في الزور. ومن ذلك ما قلنا شهادة الزور، وهي من كبائر الذنوب، فاتقي شهادة الزور في صيامك وفي غير صيامك. غير أن أمر الصيام أوكد وأوكد. في الصحيحين، في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال، أنه سئل عن الكبائر فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. فجعلها النبي عليه الصلاة والسلام من كبائر الذنوب. في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. قال الراوي: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، من شدة تحذير رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذه الأمور. فمعشر المسلمين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، فلا تكن من هؤلاء. وكن في صيامك متقيا لرب العالمين سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يرحمنا برحمته، إنه هو الغفور الرحيم. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين، اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم الطف بالعباد والبلاد، اللهم الطف بالبلاد والعباد، اللهم الطف بالبلاد والعباد. اللهم يسر على المعسرين، واقض الدين عن المدينين، وعاف مبتلى المسلمين، واشف مرضاهم، وارحم موتاهم، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين.